بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان أندى سبيل إلى علمي الخليل، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بنعمه الوفيرة المعروضة علينا من قبله بالغدو والآصال، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المصطفى ينبوع كل علم شريف ينتفع به في هذا الدين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين لهم القدح المعلى في علوم الدين. أما بعد، فهذه إلمامة قليلة بعلم العروض من علوم اللغة العربية. يطلق لفظ العروض لغة على مكة المكرمة، كما يطلق على الميزان للشعر، واصطلاحا هو علم يميز به عارفه صحيح الوزن للبيت من فاسده، ويدرك ما يغشاه من تغيير والمناسبة أو العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أن الخليل بن أحمد واضع هذا العلم قد ألهم مسائله بمكة حرسها الله، وأن بحور هذا العلم يعرض عليها ما لا يحصى من الأبيات. ومكة المشرفة وهي حاضنة بيت الله، أفئدة الناس أي المسلمين تهوي إليها، ولا يزالون يعرضون عليها. وتفاعيل هذا العلم ميزان لا يعول في وزن الأبيات إلا عليها. ووضع علم العروض كان على اجتهاد أو كان على قواعد باجتهاد من الخليل ابن أحمد، فوضع قواعد استنبطها من الشعر العربي، كما أسس قواعد علم البلاغة الجرجاني عبد القاهر الجرجاني من الكلام العربي، ووضع الإمام محمد بن إدريس الشافعي أصول الفقه مأخوذة من النصوص الشرعية، من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فهؤلاء العلماء جلوا قواعد هذه العلوم من أصولها. لكن سبب وضع علم العروض أن الخليل بن أحمد لاحظ انحرافا من بعض معاصريه عن الصراط السوي في معالجة قرض الشعر، وتنكبا عن الأوزان التي التزمها شعراء العرب، وذلك لفساد سليقة هؤلاء المتنكبين نتيجة أسباب منها امتزاجهم بالأعاجم وغير من الأسباب. نعم، الامتزاج بالأعاجم الذين ليسوا عربا، هذا الإكثار من مخاطبتهم وما أشبه ذلك قد يجعل العربي الأصيل يتنازل عن فصحاه كثيرا. هذا هو المراد من قولنا بأن السبب من الأسباب في تنكبهم امتزاجهم بالأعاجم، وليس هذا فقط هو السبب الوحيد، هناك أسباب أخرى. رأيت ضد هذه أمور بالاستقراء كما بلغني من بعض طلبة العلم من اليمن، هم عرب فصحاء أو عرب في الأصل، أصولهم عرب ليسوا عجما كما يقال، لكن هذا الطالب يقول لي عندنا ناس من العرب على الجبال ما يخالطون غيرهم، لكنهم مع ذلك انحرفت لغتهم مع أنه ما امتزجوا بالأعاجم كما يقال. إذن فالضعف هذا له في العربي له أسباب. طيب، فعمد لما رأى الخليل هذا في بعض في من معه في عصره، لما رأى هذا الانحراف عن الجادة في قرض الشعر، عمد لذلك إلى أشعار العرب فنسقها، وأعانه على هذا التنسيق حذقه فن الموسيقى. تعرفون الموسيقى؟ والموسيقى في اشتقاقه اللغوي من مادة وسق، ووسق من معانيه الجمع، من معانيه العام الجمع وسقه. رأيت، وهو بهذه الصيغة الموسيقى فيه جمع للكلمات وتنظيم لهذه الكلمات على طريقة واحدة بنغم هو تحسين الصوت غناء، كما قال بعضهم تغنى بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. وأنعم الخليل النظر أيضا فيما طرأ على أجزاء البحور من تغيرات، وهذا كله لعله ستأتي الإشارة إليه، هذه التغيرات كيف يحصل وكيف يحكمون عليه، لعل الإشارة ستأتي إليها. وسمى ذلك عللا وزحافات، التغير سمى ذلك عللا وزحافات. ولم يكن الخليل مسبوقا إلى تأسيس علم العروض، لم يكن مسبوقا، إذ سئل الخليل من بعض معاصريه هل للعروض أصل؟ فقال ولا ينبئك مثل خبير، إنه وفد. قال إنه وفد من المدينة المنورة، هذه في وقته وفد من المدينة المنورة حاجا في طريقه إلى مكة، فاسترعى نظره شيخ قد أقبل على فتى يلقنه بقوله نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا. فقال له الخليل ما هذا الذي تقول لفتاك؟ قال الشيخ علم يتوارثونه عن السلف، يقال له التنغيم، نغم كأنه الموسيقى. يقال له التنغيم. قال الخليل فأحكمتها بعد. قال العروضيون أي أنه أحكم نعم لا بفعول، ونعم لا لا بمفاعيل. كل هذا اجتهاد منه في استنباط قواعد الفن. والعرب في الجاهلية تعرف نغم الأبحر بالسليقة، بالسليقة ليس بالتعلم، تعرف نغم الأبحر بأن يكرر أحد هؤلاء الشعراء منهم أجزاء بيت يكررها من بحر ثم ينظم عليه، رأيت. والشاعر قديما إذا أراد أن يلقي قصيدة على الملأ في إحدى أسواقهم إنما ينشدها أي يحسن الصوت بإلقاء القصيدة. مثلا ما يقول أصالة الرأي زانتني عن الخطل وحلية الفضل، أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل. ما يقول حاكرا كانوا إن كلام يلقي فقط، بل ينشد، ينشده يتغنى، بمعنى ينشد يتغنى. ولذلك تجدون في كتب أهل العلم بالعربية يقولون إذا أرادوا أن يسوقوا بيتا أو كذا يقولون وأنشد، ما يقولون وألقى، لكن أنشد بصوت، بصوت فيه نغم، رأيت. ومن ثم فمن أراد أن ينظم الشعر دون تعلم علم العروض أمكنه أن يقلدهم فينظم كما كانوا ينظمون، وذلك بأن يعمد إلى أبيات بعض الشعراء الفهول في الجاهلية ويكررها بنغمها، بنغم لها، ثم ينظم على مثاله، رأيت. وقد ذكر الشيخ مصطفى الغلايني، تعرفونه، هذا من علماء بيروت سابقا وأصله من هذه البلاد بين مكة والمدينة، يقول هكذا في ديوان شعره، لكنه ما يعرف مكة والمدينة من زمان، من مدة طويلة راح أجداده إلى بيروت. فعلى كل هذا الرجل ذكر هذا، أنه عرف النظم الشعري بهذه الطريقة التطبيقية بالنغم، لكن يطبق هذه الطريقة التطبيقية بالنغم على أشعار صحيحة من فهول شعراء على الطبيعة على الأصل وعلى السليقة، وعرف الشعر دون أن يتعلم العروض. ذكر هذا في ديوان شعره، فارجعوا إليه يا أردت. بعد ذلك أهمية علم العروض، قد يقال هكذا، أهمية علم العروض. ومن عناية العرب بالشعر أن حكيم العرب زهير بن أبي سلمى المزني كان يمكث على القصيدة حولا كاملا قبل أن يظهرها إلى الملأ. لماذا مبالغة يفعل هذا؟ لماذا مبالغة منه في الحرص على سلامة قصيده؟ ينظر في هل في شيء في كسر في كذا حولا كاملا وهو سليقي، مع ذلك يفعل هذا، ما بالك بغير السليقي؟ على كل هذا نقل عنه هكذا. فإذا كان صاحب الحوليات على هذا في الجاهلية قد أخذ نفسه بما سلفت الإشارة إليه الآن صيانة للشعر مما قد يرنق صفوه وينأى به عن سنن الشعر العربي الصحيح وطابعه، فقد صار لزاما على كل من يروم قرض الشعر بعده أن يستمسك منه أي من الشعر بأسبابه، وأن يفهم رسومه ويقف عند حدوده، لا يستعمل فيها شططا ولا يبغي عنها حولا، وألا يتأثر بكل ما تحمله الصحف من شعر المعاصرين. فإن بعضه يشابه الموزون لكنه لا يثقل في الميزان. لو أردت أن تزنه في البحر الذي عليه تزنه بهذا البحر، بهذا البحر لا تجده ثقيلا في هذا البحر. وهذا شيء كثير جدا واقع وجدير على هذا بمن ينشد الكمال. ينشد ما معنى ينشد؟ يطلب، يطلب الكمال في شعره، أن يجعل نصب عينيه نصيحة الحكيم الأول أو نصيحة الناصح، يقول: لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل في تهذيبها. فمتى عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. وبعد ذلك رسم الألفاظ في علم العروض، أي مسألة عنوان آخر، رسم الألفاظ في علم العروض. كيف هذا الرسم؟ للألفاظ رسم خاص بها، الألفاظ لتتأتي في الأبيات، هذا المراد بالألفاظ، رسمه أو رسمها له خصوصية، ينبغي أن يسار على هذا الرسم الخاص عند إرادة تقطيع الأبيات تمهيدا لوزنها في البحور وفق التفاعيل. يتبين هذا بقولنا: فالمكتوب يكون وفق ما تسمع الأذن، وفق ما تسمع الأذن من تعويل على ما تراه العين من الكتابة، من الكتابة المعلوفة، مثل محمد. محمد، لو وجدت هذه الكلمة في بيت، ها محمد مثلا، فعند إرادة وزنه لو أردت أن تزن محمد ماذا تفعل؟ يرسم محمد محمد دال ونون وميمان. ها ما تأتي بالشدة هنا؟ محمد. هذا هو الرسم، حتى تستطيع أن تأتي بالتفعيلة لهذه الكلمة في هذا البحر. شفت كيف؟ فتلاحظ أو نلاحظ أن حروفه قد زادت حرفين، هما ميم ثالثة. هو يقول ميم ثالثة محمد كذلك قبل الدال، ونون بعدها بعد الدال، وذلك لأن الحرف المشدد يرسم حرفين، أولهما ساكن أيوة، وثانيهما متحرك، لأنه يسمع كذلك، لأنه يسمع كذلك. أما النون التي رسمت بعد الدال في محمد فإنها نفس التنوين الذي سمعناه، نفس التنوين أيوة، لأن التنوين تعرف عندهم نون ساكنة في آخر كلمة هكذا. رأيت. والخلاصة أن وزن محمد محمد متفعل. ها محمد متفعل، ولم نصل إلى هذا الوزن بالتقطيع إلا بهذا الرسم. لم نصل إلى هذا الوزن أي متفعل، لم نصل إلى هذا الوزن بالتقطيع لمحمد إلا بهذا الرسم. هذا هو الرسم. وكذلك مثلا من باب الأمثلة، لو أردت أن تزن قولك في بيت مثلا، هذا الذي كما قال هذا المادح لأحد الأصباط، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا الذي فقط، هذا جزء من بيت، هذا الذي. رأيت؟ فهذا الجزء كيف يكتب؟ تكتب هذا، شوف هذا، هذا الذي تسمعون؟ هذا الذي برسم ألف بعد الهاء، ها وحذف ألف ذا، وألف الذي، هذا الذي لأنه الذي، ورسم لام مع اللام الموجودة، مع اللام الموجودة، لأن هذا هو المسموع، هذا الذي. طيب وهكذا.
كيف يعني رسم اللام؟ لامين شيخنا يعني؟
ايش؟
قال رسم اللام.
اي رسم اللام، نعم، مع اللام مع اللام الموجودة، نعم.
يعني كم يصير عندنا لام الآن نرسمها؟
لامان.
لامان نعم.
لأنها مضاعفة مثل ما
قلت. أيوه نعم المين. نعم. مضاعف. لأن هذا هو المسموع، هذا الذي. ويتبع أنه عند الإشباع، هذه مسألة أخرى تابعة له، تابعة لما تقدم الآن، عند إشباع الحركة يتلوها في الرسم حرف مد عند الوقف آخر البيت أي في القافية، ويكون ألفا وياء وواوا، ويرسم عند التقطيع أيضا. بالمثال يتضح المقال، مثل الألف التي تراها بعد اللام التنزيل، لفظ التنزيل، هذا اللفظ جاء في بيت، جاء في قول الشيخ عبد الحليم قدوم من الذاهبين من مدة طويلة، لكن بقي أثره. يقول رحمه الله: قف بالخشوع لدى الحطيم طويلا، واذكر به الآيات والتنزيلا. قف بالخشوع لدى الحطيم. الحطيم من معانيه في لغة العرب جدار الكعبة، فهو يقول قف بالخشوع عند جدار الكعبة طويلا. ولماذا تقف هذه الوقفة الطويلة؟ واذكر به الآيات والتنزيلا، تذكر الآيات القرآنية والقرآن. الشاهد من كلامه هذا قوله والتنزيلا. شوف التنزيل هذا أصله والتنزيل فقط، لكن عند الوقف أشبعت فتحة التنزيل، هذه الفتحة التي للنصب، والتنزيل أصل والتنزيل، لكن للوقف مدت الفتحة، ويسمون هذه المدة إشباعا، فصار والتنزيلا. رأيت هذا يحصل أيضا في القافية، كثيرا يحصل أيضا في القافية، وقد تأتي الياء مثل الألف التي تقدم الآن، فتشبع الكسرة فيتولد من إشباعها ياء. رأيت كما في قولي الشاعر المطبوع لمن جربه وهو علي الجاري، يعني بر عليكم في كتاب البلاغ وما شابه ذلك، ومن علماء مصر على كل حال، هذا الرجل يقول: والدهر لا ينشي الرجال كواملا إلا إذا نضجوا على جمراته. والدهر لا ينشي الرجال كواملا إلا إذا نضجوا على جمراته، أصله على جمراته، لكن أشبع كسرة الهاء فتولد منه الياء فصار على جمراته. فهمت ما هذا؟
لكن هذا الإشباع شيخنا لا يرسم.
لا يرسم، لكنه عند التقطيع يرسم إذا أردت أن تقطع.
نعم.
رأيت؟ لأنه ينطق به، ينطق يسمع.
يعني عند كتب القصيدة.
أيوة.
ننطقه بالإشباع لكن لا نكتبه.
لا أيوة هذا هو.
لا نكتبه.
لا يكتب. رأيت؟ وعرفتم أنا تقدم هذه المسألة. الدهر لا يمشي الرجال قوام، نسب الإنشاء إلى الدهر. أي مسألة أخرى لكن أخف، لأنه ما في سب الدهر، بعضهم يسبون الدهر، لكن هذا يكون مجازا مرسلا، علاقته المحلية والزمانية والمكانية. رأيت. ومثل الواو، قد تتولد الواو من إشباع ضمة قبلها. رأيت. كما في قول القائل: كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. أصله محمول كذا، لكن عند الوقف في الإنشاد قد يقال هكذا: والماء فوق ظهورها محمول. رأيت في إنشاد الشعر هذا وارد عندهم كثيرا. رأيت. وهكذا. وعلى كل حال يظهر، ويظهر أيضا إن تأملت البيت الثانية، يظهر لك أن الهمزة سهلت في تي يمشي فصار يمشي والدهر لا يمشي لا يمشي الرجال وأصل لا يمشي الرجال فسهلت الهمزة فتولد من ذلك ياء ما يقال ياء لأن قبل الهمزة كسرة يمشئ فإذا سهلت الهمزة وقبلها كسرة تولد من هذا التسهيل ياء فصار لا يمشي الرجال كواملا نعم وكذلك في 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 قول الظما الظما ها والماء فوق ظهورها محمول كالعيس في البيداء يقتلها الظما أصله يقتلها الظما لكن يكون عند الوقف سهلت الهمزة فتولد من تسهيلها ألف بسبب الفتحة قبل هذه الهمزة فصار الظما
وسبب هذا التولد ماذا يقال مراعاة للجزء
أي نعم الإنشاد الإنشاد وفي الوزن تجد لا ما في كسر لكنما كل ما في تغيير تغييره تغيير الهمزة عن حالتها الأصلية إلى التخفيف والتسهيل فقط هذا مثل هذا قد يكون جائزا للضرورة لضرورة الشيء مثل هذا التسهيل كما يجوز غير ذلك كصرف ما لا ينصرف ومنء ما ينصرف وهكذا العروض والقافية العروض في الاصطلاح كما تقدم اسم للفن ويطلق في الاصطلاح على جزء أخير من الشطر الأول من البيت وقاله العروض ولذلك قد يطلقون هذا العروض على جميع الشطر الأول وإلى الأصل أن يطلق العروض على الجزء الأخير من الشطر الأول هذا من استعمالات العروض في الفن تقدم العروض اسم للفن كله لكن هذا من استعمالاتهم للعروض في الفن وتطلق القافية العروض القافية يقال تطلق القافية على الجزء الأخير من الشطر الثاني في آخر البيت يقال القافية والقافية في الحقيقة فيها دقة حتى كان يقول ابن سيدة الأندلسي يقول إن المتنبي أشعاره قوية جدا وجيدة لكنه له في القوافي إشكالات لدقة ما في القوافي على كل حال المقصود القافية آخر جزء من البيت من الشطر الثاني هذه يقال له القافية رأيت وسيأتي البيان لهذا هل القافية تكون كلمة واحدة أو كلمة وجزء كلمة مما قبله وهكذا هذه مسألة أخرى لها محل تفصيل رأيت إذن فهذه القافية فجمع بينهما اسما للفن فيقال علم العروض والقافية علم العروض والقافية فهما المرادان بالعلمين في اسم هذا الكتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل أي العروض والقافية وموازين الشعر في هذا الفن موازين الشعر هي التفاعيل في الاصطلاح جمع تفعيل أراد بتفاعيل مواد تتركب منها، تتركب هذه التفاعيل منها، وهي أجزاء للبيت. هذه التفاعيل أجزاء للبيت كما تقدمت الإشارة لها، وللأجزاء عناصر أولية هي أحرف التقطيع العشرة التي يحملها قولك لمعت سيوفنا، وهذا سيأتي له البيان لكل هذا، إنما هذه مقدمات لهذا لما يذكر هنا من الموضوعات. بيان الأجزاء: الجزء قد يتركب من حرفين، الجزء من البيت قد يتركب إيش؟ من حرفين، فيسمى سببا في الاصطلاح إذا تركب من حرفين، من حيث الجملة تقول سبب، لكن هذا السبب له وصف آخر، فإن تحرك أولهما والسكن ثانيهما سمي سببا خفيفا. تحرك أولهما وسكن ثانيهما، ما مثاله؟ كأن تقول مثلا خذ كم مثلا، لا ها، فتجد هذا أجزاء في البيت، إذن فيكون إيش؟ سببا خفيفا لتحرك الأول وسكون الحرف الثاني، لأنه من حرفين فقط، رأيت؟ يقال سبب خفي. وإن تحرك معا كان سببا ثقيلا. سبحان الله، مع الحركة صار ثقيلا، هذا عكس ما هو معروف عند بعض أهل الفن أو عند غير هؤلاء من أرباب الفنون. على كل حال، إن تحرك معا كان سببا ثقيلا، ما مثاله؟ نعم، تحرك معا نا إيش؟ لا ليس نعم، مع حرفان وكلاهما متحرك، فيقال له سبب ثقيل. هذه الكلمة في اصطلاح العروضيين، أو هذا الجزء في اصطلاح العروضيين يقول له سبب ثقيل. وكذلك لو قلت فلو، سمعتم بفلو؟ فلو هذا من حرفين كلاهما متحرك، وهكذا، فهذا يقال له سبب ثقيل. وإن تحرك الجزء من ثلاثة، لا، وإن تركب الجزء من البيت، أي الكلمة التي تكون في البيت، إن تحرك الجزء أي كلمة نشيد من ثلاثة أحرف الذي تقدم من حرفين، لو تركب الجزء من ثلاثة أحرف سمي وتدا في الاصطلاح، سمي إيش؟ وتدا في الاصطلاح. فإن تحرك أولهما وثانيهما وسكن ثالثها، وثانيها ليس ثانيهما، تحرك أولهما وثانيهما وسكن ثالثها، إيش
أولها وثانيها،
تحرك أولها وثانيها، نعم، تحرك أولها وثانيها والسكن ثالثها، سمي وتدا مجموعا، نحو
نعم
لكم فتن، هذا يسمونه وتدا مجموعا. وإن تحرك أولها وثالثها وسكن ثانيها سمي وتدا مفروقا، سمي وتدا مفروقا، مثل راما ومنذ وأمس وجيري وفوق وإيش؟
قال
نعم كثير، قال راما نام، قل ما شئت، ها إيه لا يشيد. وإن تركب الجزء من أربعة أحرف الآن من أربعة أحرف تحركت ثالثتها الأولى وسكن رابعها. تحركت ثلاثتها الأولى ليس ثالثتها. تحركت ثلاثتها الأولى وسكن الرابع سمي فاصلة صغرى في اصطلاح العربيين. رأي ها ما مثاله؟ أيوة تحرك ثلاثتها الأولى
دخلت.
أيوة نعم دخلت صح. مثال التاء ساكنة وكم من كم حرف؟ أيوة تحرك ثلاثتها الأولى وسكن رابعها سمي فاصلة صغرى. وإن تركب من خمسة أحرف تحرك أربعتها الأولى وسكن خامسها. الأربعة الأولى متحركة والأخير هو الساء وهو الخامس سكن سمي فاصلة كبرى في الاصطلاح. رأيت مثال ذلك؟ مثال هذه الفاصلة الكبرى أن تقول مثلا عينبة. كم؟
خمسة.
عينبة مثلا. نعم. أو أن تقول قطفها ولدكم. قطفها ولدكم. ولدكم.
فاصلة كبرى.
أيوة. أي فاصلة كبرى. ويجمع الأجزاء كلها. يجمع الأجزاء كلها على ما تقدم بيانها قول بعضهم لم أرى على ظهر جبل سمكة. لم أرى على ظهر جبل سمكة. وصحيح هل ترى سمكة رأس جبل؟ يعني مثال هكذا.
هاي الأجزاء أربعة شيخنا.
أيوة أيوة.
كل الأجزاء أربعة.
أي لا كل مثلا تبدأ لم. ما نوى هذا الجزء.
سبب خفيف.
سبب خفيف. وهكذا أرى سبب إيش؟
ثقيل.
ثقيل.
نعم.
على.
وتر.
ها وتر إيش؟
مجموع.
مجموع. ظهري.
مفروق.
جبل فصل صغرى سمكة فصل كبرى. هذا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه.
أي أي
الصغرى والكبرى ليس فيها أقسام مثل السبب والوتد.
لا 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 لا
السبب عندنا خفيف وعندنا ثقيل.
صحيح.
والوتد مفروق ومجموع.
نعم.
أما الفاصل الصغرى صغرى والكبرى
هذا هو فقط.
شيخنا الفاصل الصغرى والكبرى عبارة عن اجتماع السبب والوتد.
أيوة نعم نعم لو تعمل تجده كذا اجتمع إيش
سبب ووتد.
سبب ووتد نعم
سبب خفيف
نعم
ووتد مجموع كان فاصل الصغرى.
نعم
كان سبب ثقيل
كان
مفروق.
نعم فاصل كبرى.
فاصل كبرى نعم
سمكة.
سمكة نعم.
وبالنسبة
للتنوين
يعتبر حرفين كذلك.
يعتبر حرفين التنوين.
جبل هنا أربعة.
أيوة أيوة.
وسمكة
كذلك.
كذلك.
نعم
يعني
نعم.
التنوين يقوم مقام حرفين.
لا هو شو لكن شو أنت ينظر جيدا سمكة تن. شوفت ال إيش؟ التاء هذه عليها فتحة.
نعم.
لكن هذه فتحة بعده إيش؟
نون ساكنة.
نون ساكنة. أيوة كأنه حرف واحد.
نعم.
سمكة تن. رايت.
السين والنون.
سمكة تن. رايت.
تاء والنون.
أيوة.
السين والميم والكاف والتاء ثم النون.
ثم النون. النون هي هي التنوين هذا. نعم. كانوا حرف واحد.
نون.
ما يسمع يكتب.
أيوه. ما يسمع يكتب. شوف ما تقدم في هذا البيت أيضا. الذي يقول في هذا عبد الحليم قدوم قف. أيوة قف. قف بالخشوع لدى الحطيم طويلا. شوف طويلا هذا فيه تنوين في آخره. هذا التنوين تجده على اللام. يقال على اللام لكن لا بد من ألف. رأيت. ولذلك لا تكتب التنوين هذا إلا الفتحتين على الألف، إنما يكتب على اللام، لأن اللام هو الذي أو هي التي ينطق بها، أما الألف هذه فلا ينطق. لأن الألف ليس ممكن تحريكه. سمك إيش قال؟ طويلا. ولذلك لو وقفت وقلت قف بالخشوع لدى الحطيم طويلا، فهنا ماذا صار؟
هدفنا
التنوين. رأيت. لأجل الوقف. ولذلك الوقف هنا بحذف التنوين ليس كالوقف في قوله واذكر به الآيات والتنزيلا. شوف تنزيلا هذا إشباع. ليس تنوينا، ليس عن تنوين. أيوة هو هذا كما تقدم. واذكر به الآيات والتنزيل. أشبعت فتحة تنزيل وتولد من إشباع فتحته ألف. أيوة نعم هذا هو.
ممكن نفرق بيننا وبين هذا ألف التنوين وذاك ألف الإطلاق.
أي ألف الإش ألف الإطلاق.
إشباع.
أيوة ألف الإشباع أحسن حتى يكون واضح. نعم.
لأن ما نقدر نقول التنزيل.
لا 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 لا
لا
لا لا اجتمع اتفي بهذا.
شيخ صلى الله عليه وسلم فلو ما معناها؟
رجل.
رجل.
ايوه يعني هو نكره مقصوده بالنداء. تقول فلو.
فلو.
فلو اي يا فلو، وهو يختص بالنداء.
نعم.
كانك تقول يا فلو. رايت. يختص غالبا يستعمل في النداء، ومجيء في غير النداء ليس بالكثير. فلو يا فلو. فلو اي تريد يا رجل. نعم.
في غير النداء فلو هكذا.
ايوه نعم في غير النداء. نعم نعم في غير النداء، لكن المصموم في النداء ولا ينون لانه ايوه نكره مقصوده بالنداء، فهو مبني على الضم والمبني لا ينون.
إذا ما نعم. نقول هذا
فلم. أيوة هذا فلم. نعم لو لم تنادي، لكن عدم النداء قليل أو الكثير النداء مجيئه في النداء. هذا فلم أي هذا رجل، وتقول يا رجل تقصده يا رجل يا رجل وتبني. نعم النصيب باختصار النصيب القطع بكسر القاف أصله هو كما تعرف قديما عند العرب في الجاهلية كان عندهم قمار. رأيت. فمن نجح فيقال هذا له القطع المعلى على غيره. رأيت. أي النصيب الذي فاق نصيب غيره، ثم يستعمل في النصيب مطلقا النصيب الذي يفوق غيره من الأنصباء، ويقال له القطف المعلى أي النصيب الذي رفع على غيره. نعم نعم. صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه
وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث www.alislamiyya.net وجزاكم الله خيراً.